بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فكل عام أنتم بخير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه تعالى خالصة، وألا يجعل لغيره فيها نصيبا، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعل هذا العيد عيدا مباركا على الأمة الإسلامية، وأن يظل علينا هلال شوال بأمن وإيمان وسلامة وإسلام. درس اليوم إن شاء الله تعالى حول سنن العيد وآدابه وبعض المخالفات التي تقع في يوم العيد من كثير من المسلمين. العيد شعيرة من الشعائر، وهو مظهر من مظاهر الفرحة في الإسلام، وله صلة بالعقيدة، حيث إن لكل قوم عيدا، وعيد الفطر والأضحى عيدنا أهل الإسلام، وهذا لما للأمة الإسلامية من شخصية متميزة لا تكون فيها تابعة لغيرها، سواء كان ذلك في أعياد دينية أو في أعياد قومية مبتدعة عند كثير من الشعوب والأمم. فنحن إن تحدثنا عن الأعياد فليس لنا عيد سنوي نحتفل به إلا عيد الفطر والأضحى وأيام منى، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم عرفة ويوم الأضحى وأيام منى هي كلها في وقت واحد وعيد الفطر. وهذه الأعياد لها أداء، ففي هذا اليوم هو آخر يوم من رمضان. أقول يا أخواني، ينبغي علينا أولا أن نغتنم هذا اليوم وألا نضيعه، حتى لا أرى كثيرا من إخواننا قد وضع عن عاتقه العمل والجد في هذا اليوم وأحس بالراحة وأن الأمر قد انقضى، والمفروض العكس، لأن الخيل إذا قاربت نهاية السباق أخرجت كل ما عندها، وأنت اليوم في نهاية السباق، فأخرج في هذا اليوم كل ما عندك. فأنا أدعوك في هذا اليوم أن تمتلئ من بعد هذا الدرس في ختمة لا تكف عن القراءة حتى تنقضي منها في آخر هذا اليوم إن شاء الله تعالى، ولا تجعل هذا اليوم للنوم. فكثيرا ما نمت، وكثيرا ما ينام المرء تحت التراب. لا تجعل هذه الساعات المتبقية من هذا الشهر للنوم، وبعد ذلك إذا غربت الشمس يبدأ وقت التكبير بعد صلاة المغرب، تكبير العيد، تكبر بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء وبعد صلاة الفجر حتى يخرج الإمام إلى مصلى العيد. ومن أهل العلم من قال بأن التكبير يبدأ بعد صلاة الفجر حتى يخرج الإمام إلى مصلى العيد. وصيغ التكبير ليس فيها شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي صيغ واردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلابن عمر رضي الله عنهما صيغة، ولابن مسعود صيغة، ولغيرهما. وهذا إن دل فإنما يدل على أن القوم لم يكونوا يكبرون تكبيرا جماعيا بصيغة واحدة وصوت واحد يتفقون عليه جميعا، ويدل أيضا على أن الأمر واسع وعلى أن الخلاف فيه محتمل. فلا ينبغي للمسلم أن يجعل هذا اليوم يوم شقاق ونزاع في أوله، فإذا ما دخل المسجد فوجد القوم يكبرون بصيغة رفع عليهم آلة الحرب وعبس وجهه في وجوههم بسبب هذه الصيغة التي يكبرون بها، إذا نصحهم، إذا لم تكن هذه الصيغة في حد علمك لا توافق ما كان عليه الصحابة، مثل الصيغة المطولة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد إلى آخره. هذه الصيغة إذا لم ترى أنها موافقة لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كذلك، ونصحت القوم ولم ينتصحوا، فماذا عليك؟ ما عليك إلا أن تجلس وتكبر بما تراه راجحا، اجلس وكبر بما تراه راجحا، فليس من اللازم أن تكبر معهم بصوت واحد، اجلس وكبر معهم بما تراه راجحا. وكما قلت لك التكبير ينتهي بخروج الإمام لصلاة العيد، ويمكنك أن تقول في التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، أو لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وهناك صيغ أخرى، ولكن هذه الصيغة سهلة وسهل حفظها وسهل ترديدها. ويسن أو يستحب أن يغتسل المسلم قبل الخروج إلى صلاة العيد، وأن يفطر قبل الخروج إلى المصلى على تمرات، وأن يلبس أحسن الثياب، وأن يتطيب ويتعطر أثناء خروجه لصلاة العيد. أن هذا مظهر جمالي، مظهر حسن يبدو فيه المسلم في هذا اليوم. والإسلام يدعو إلى الحسن ويدعو إلى النظافة، وهذا منه لا شك. ومن السنن في هذا اليوم الخروج إلى المصلى، الخروج إلى مصلى العيد في العراء أو في الخلاء أو في الفضاء. أما صلاة العيد في المسجد فإنه لم يثبت قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد في المسجد، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد في المسجد في يوم مطر، ولا يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدعوك الآن إلى التفكر في هذه المسألة، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بكم صلاة؟ ها؟ بألف صلاة. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يترك مسجده والصلاة فيه بألف صلاة ليصلي في العرب. إذن الأفضل والسنة في هذه الصلاة أن تكون خارج المسجد حتى لو كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ممكن يركب دماغه يقول لك ما احنا بنريد المسجد ده ليه؟ بقى نسيب المسجد المبني النظيف المفروش وقطع الشكاير وقطع سجاد وعلى أكوام التراب وأكوام الزبالة برا وصلي عليها؟ أما احنا صرفنا المصاريف دي كلها على المساجد ليه؟ ولا على المسجد ليه؟ هذا لا يفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان يومان في العام تخرج فيهما الأمة الإسلامية في وقت واحد في مكان واحد يجمع أهل البلدة رجالا ونساء، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، تعبيرا عن الفرحة وإظهارا للكثرة ولقوة الأمة الإسلامية وطاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالخروج إلى المصلى هو السنة. ومن السنة المتعلقة بهذا إخراج النساء لمصلى العيد، خروج النساء حتى الحيض، يعني المرأة الحائض التي لا تصلي، طيب ماذا تصنع؟ تعتذر الصلاة لكنها تخرج لتشهد الخير ودعوة المسلمين، تشهد الخير ودعوة المسلمين. تخرج المرأة الحائض والمرأة المحجوبة في البيت التي لا تخرج أصلا تخرج لصلاة العيد كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إحدانا صحابيات إحدانا لا يكون لها جلباب، ما عندها جلباب تتجلبب به إذا خرجت من البيت، لأن الله تعالى أمر المرأة المسلمة إذا خرجت أن تتجلب يدنين عليهم من جمالهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتعطيها أختها من جلبابها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني ما عندها جلباب تلبسه تستلم جلبابها وتخرج، لكن لا تخرج متبرجة كما سأبين الآن إن شاء الله تعالى. ومن السنن أن يذهب إلى صلاة العيد ماشيا إن كان قادرا على ذلك، يعني لو يطلع من هنا للساحة ماشي، يطلع يروح ماشي، لكن لو يطلع من هنا يروح مكان ثاني برا البلد ما يروحش ماشي، وإلا يطلع من دلوقتي علشان يوصل، أو يطلع من بالليل، أو يطلع الصبح ويوصل على العصر. ومن المستحب في هذا اليوم أيضا أن يذهب من طريق ويعود من طريق آخر، ومن الفوائد في هذا أن يرى المسلمين في هذا الطريق ويرى غيرهم في طريق آخر، يسلم على هؤلاء ويسلم على هؤلاء، ويدعو المسلمون بعضهم لبعض، ويبش بعضهم في وجه بعض، ويصافح بعضهم بعضا، فتقوى بذلك الصلة وتشتد أصرة المحبة والمودة بين المسلمين. ومما ينبغي أن يكثر منه المسلم في يوم العيد الإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل ونحو ذلك، حتى لا ينسى هؤلاء في يوم العيد. نعم نحن في فرحة، ولكننا في فرحتنا لا ننسى ألمنا، ولا ننسى ضعافنا، ولا فقراءنا، ولا المكلومين من أمتنا. على كل حال، فمن كانت اليد تطاله بخير فلنعطيه من خيرنا، ومن كان بعيدا عنا في أرض كفلسطين أو كسوريا أو كبرما وما شابه ذلك من هذه البلاد المنكوبة، فإننا نذكرهم وندعو الله تعالى لهم ولا ننساهم أبدا. وكذلك صلة الأرحام، وجعل الأعياد فرصة للقضاء والإجهاز على قطيعة الرحم. الأعياد فرصة للقضاء على قطيعة الرحم. كثير من الناس ممكن يبقى خاصم مع أبيه، مع أخيه، مع جاره، مع عم، مع أي إنسان كان. الآن نحن في عيد، لا تنتصر لنفسك، انسى نفسك. أنت الآن تتعامل مع الناس، مع إخوانك، انسى نفسك، انسى حظ النفس، اذهب إليه في بيتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام أنت بخير، كيف حالك؟ كيف حال أولادك؟ وعد شوية وامشي. فيكون في الأعياد فرصة للقضاء على قطيعة الأرحام وعلى القطيعة بين المسلمين. هذا مجمل سريع لبعض ما ينبغي أن يفعله المسلم من آداب في هذا اليوم. أما الأخطاء فهي كثيرة. من الأخطاء الذهاب للمقابر في يوم العيد رجالا ونساء. الرجال يذهبون إلى المقابر والنساء يذهبون إلى المقابر في يوم العيد، وأحسب أن الرجال في ذلك تبع للنساء. القائد في الموضوع ده النساء. زيارة المقابر مطلوبة لأنها للعبرة والعبرة وذكر الموت والآخرة، والفرحة في يوم العيد مطلوبة. وزيارة المقابر في هذا اليوم هي من البدع والمحدثات. لو رجعنا إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، فهل نقف على حديث أو أثر فيه أنهم خصوا يوم العيد بزيارة المقابر وزيارة الأموات والعظة والاعتبار والاتعاظ وهذه الأمور؟ لا تجد ذلك. إذن لن تجد إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن هذا خلط في المشاعر. أنت الآن المطلوب منك أن تفرح، والفرح في هذا اليوم عبادة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كيف بك تفرح وأنت في المقام؟ أي قلب يفرح هو بين الأموات بين المقام؟ على كل حال، هذا من البدع ومن المحدثات المنكرة، وهي تختلط أو تقترن بأمور. هو رايح عند المقابر طبعا مش هروح بايده فاضيه، لازم يكون كده في شنطه ولا مشنه ولا اي حاجه فيها ايه شويه كمال وشويه فاكهه كده، عشان يروح هناك يلاقي شويه سريحه في قلب المقابر يقول لك رحمه يا عم ولا رحمه يا خالد، اقرا لك يا عم، اقرا يا سيدي، اقعد اقرا وبعدين تديله. هذا امر خطير لانه يعين هؤلاء على هذا الاكل للاموال بالباطل وعلى هذه البدع المنكره وعلى التجاره بكلام الله عز وجل بالقران الكريم. يعني هذا المال الذي يدفع في مثل هذه المحدثات تحاسب عليه المرء، تطير واحده فيها كم ذره عندما تحاسب عليها بميزان قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذره شرا يره، ولو اخرجتها لمسكين في البلده لكان خيرا لك. تقول ما احنا بنطلعها على روح الميت، لا انت ما طلعتها على روح الميت، ما طلعتها على روح مين؟ انت طلعتها على روح اللي كان بيقرا، الراجل اشتغل وخده برزق. طب يا عم خلي القرايه بتاعته للميت، برضه القرايه بتاعته مش نافعه للميت، مش نافعه للميت ليه؟ ما هو خد عليها اجر خلاص، ما عادش اجر يطلعه للميت، فضل عن انها محدثه ومبتدعه، فالامر انتهى وهي مردوده، قراءه مردوده، والصدقه اللي طلعت مردوده لانها خرجت على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا من المخالفات التي تقع من النساء كثيرا ومن الرجال ايضا قطيعه الارحام في الاعياد. يعني ممكن واحده تقول لزوجها لو رحت لاختك اسيب لك الدرويش، او تقول لابنها لو كلمت جدتك ولا كلمت عمتك ولا كلمت اعمامك سافعل وافعل او هكون بريئه منك. هذه قطيعه للارحام ولا تجوز، ولا تجوز الطاعه فيها اصلا، لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، غير انه ينبغي على اللبيب الفطن ان يوازن بين الشرين، يشوف اهون الشرين وان يوازن بين المصلحتين فيحصل اعظم المصلحتين في مثل هذه الامور. لكن كما قلت تجعل الاعياد فرصه لقتل قطيعه الارحام ومحوها من المجتمعات. ثالثا من المخالفات، وهذه ظاهره عجيبه، التبرج والسفور، وان شئت فقل خروج النساء كاسيات عاريات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما، وذكر من الصنفين نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأزنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. أنا بدي دلوقتي أسأل ولي الأمر الذي يسمح لابنته أن تشتري هذه الثياب الشفافة القصيرة التي تصف عظام الجسم وصفا دقيقا لا تصدر شيئا، هي ينطبق عليها الوصف كاسية عارية، كيف بك ترضى؟ كيف به يرضى؟ كيف به يرضى أن تكون ابنته أو زوجته أو أخته موصوفة في الحديث بهذا الوصف؟ من أهل النار، صنف من أصناف أهل النار، وفي آخر الحديث لا يدخلن الجنة. أيرضى محب لابنته بهذا الوعيد؟ هو بيحبه؟ أي نعم بيحبه، لكن ينبغي أن يكون الحب صحيحا، لا يريدها المهالك ولا تريده المهالك أيضا. نعم هو يحبها، لكن لزام عليه أن يأخذ بتلابيبها إلى النجاة إعمالا لهذا الحب. وعليه فثياب المرأة له شروط. الشرط الأول أن يكون ساترا لجميع البدن بما فيه الوجه والكفان عند جماعة من أهل العلم، وأن يكون ساترا لجميع البدن باستثناء الوجه والكفين عند آخرين، والذي نعمل به أن يكون ساترا لجميع البدن بما فيه الوجه والكفان، هذا الشرط الأول ستر كامل. الشرط الثاني أن يكون واسعا فضفاضا، ما يكونش ضيق لاصق على الجسم. دلوقتي البنات تجيب العباية ولا تجيب الطعم اللي بتجيبه وتاخده تذهب للخياط تعمل ايه؟ تضيقه له عشان يبقى لازق على الجسم. ولو جه واسع صمت واحد تاخده تعيد عليه تاني. أين الأب الذي خرجت هذه الفتاة من بيته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الشرط الثالث أن يكون سميكا لا يشف عما تحته. ما تلبس شيء يبدو ما تحته. وهذه الشروط عامة للرجال والنساء. يعني مثلا بعض الرجال ممكن يلبس جلابية بيضة قميص أبيض كهذا ويلبس تحته شورت قصير ثم يجلس في المسجد يركن ظهره على العمود ويريح نفسه خالص وكل حاجة بتشوف عورة بتشوف. هذا ما ستر عورته. وعندما يقف يأتي الضوء يسلط على هذا القميص الذي ما تحته شيء يستر العورة. فإذا نظر إليه الناظر من على بعد مترين يرى ما تحت القميص. هذا الستر يحتاج إلى زيادة طيب الشرط الرابع حتى لا أطيل، ألا يكون الثوب معطلا ولا مبخرا. المرأة لا تلبس ثيابا فيها عطر. وقد تعود بعض النساء وهي طالعة من البيت تحط برفان تحط ريح. طيب يا ست خلي البرفان والريحة دي في البيت لزوجك. أيوه ماشي، ما في ريحة في البيت للزوج في البصل والثوم، إنما بره لازم يبقى في روائح تانية. لا، أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. الشرط الخامس، ألا يكون الثوب زينة في نفسه. ثياب القصد فيه أن يكون ساد، ما يكونش زينة، ما يكونش هو نفسه فتنة. يعني ممكن تجيب العباية، العباية نفسها فتنة فتلبسها وتلبس عليها الخمار أو النقاب فترى بذلك فتنة عظيمة. ما ينبغي هذا. وأيضا ينبغي ألا يكون ثوب المرأة يشبه ثياب الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الرجلة من النساء. وكذلك لا ينبغي أن يشبه ثياب الكافرات وألا يكون ثياب شهرة. ما تجيبش حاجة كده لسه ما نزلتش ولا حد يعرفها خالص فتعرف به ليقال فلان يلبس كذا أو فلان يلبس كذا أو فلان. وثوب الشهرة ممكن يكون غالي قوي وممكن يكون رخيص قوي. يعني ممكن واحد دلوقتي يجيب قميص ويقوم عامل فيه 30 40 ربعة ويلبسه ويمشي بيه، أو يلبس شكاير بلاستيك يفصلها ويمشي بيه فيقال فلان بتاع الشكاير ولا فلان اللي عامل فيها 40 ربعة، يبقى ده ثياب شهرة. ما ينبغي أن يلبسه إلا إذا كان مضطرا لذلك. وقد يكون نادرا لا يوجد في هذا المكان فتأتي بثياب شهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة ثم أشعله فيه نارا يوم القيامة. هذه شروط الثياب الذي تخرج به المرأة. أنت ولي الأمر في البيت، أنت الحاكم في البيت، القائد الأعلى، لا تمر هذه من تحت يدك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فانتبه لهذا. تمر في الشارع تلاقي ثلاث أرباع الثياب المعلقة في محلات البيع ثياب الكاسيات العالية. التجارة في هذه الثياب وصنعها لا يجوز ما دامت الخروج، لا التجارة ولا البيع ولا الشراء ولا الصناعة، لأن هذه الثياب تعني الحرب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتعني الإجهاز على الفضيلة وعلى الحياء وعلى الغيرة في المجتمع، تعني إشاعة الفاحشة تعلق بالأنكيب حتى يأتون بالأصنام التي توضع عليها هذه الثياب رجالا ونساء. ومن انعدام الحياء عند كثير من الناس انك ممكن تمر كده فتلاقي هذا الصنم الذي يعلق عليه الثياب واقف عريان، سواء لرجل او امراه، وهو مجسد في عوره الرجل مجسده او عوره المراه، وتلاقيه واقف عريان في الشارع. وهذا من سوء الخلق ومن انعدام الحياء. نسأل الله تعالى أن يحيي الغيرة في قلوبنا، فإنها عند كثير من الناس قد ماتت عليها الرحمة. نسأل الله الهداية. ومن الأخطاء في يوم العيد الاختلاط. والاختلاط له صور، منها ما يبدو في الدخول على النساء. الرجل يروح يزور قريبه، عمه ولا خاله ولا ابن عمه ولا ابن خاله ولا اخوه، يخبط ولا يضرب الجرس، من فلان؟ فلان موجود؟ لا مش موجود، اتفضل. هذا عادة يحدث في الأغياب، اتفضل. أو لو كان جاي من سفر من بعيد، طب هو هيتفضل عند من؟ إن الذي في البيت امرأة، وربما كانت وحدها أو معها غلام صغير، فيدخل. طيب هل يجوز دخوله؟ دخل زوج، عم زوج، خال زوج. طبعا لو كان اب زوجها او ابن زوجها يجوز، لكن الباقي بقى يجوز ولا لا يجوز؟ وممكن يكون زوج اختها. الرسول عليه الصلاه والسلام قال اياكم والدخول على النساء. فالصحابه بيستفسروا عن صوره ربما لا ينكرها كثير من الناس، صورة الحمو. الحمو اللي هو ايه؟ اقارب الزوج الذين ليسوا بمحارم للمرأة حتى يخرج منهم الاب والابن، ابو الزوج وابن الزوج. فقال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. يعني ايه الحمو الموت؟ انت عندك شك ان الموت هيجي لك؟ عندك شك في دي؟ كما انه ما عندك شك في ان الموت آت، فلا شك في ان الحمو خطر، وبان خطره واقع، وفي انه اذا وقع فهو يقتل المرأة كالموت. لان اخو الزوج لما يدخل واي حد يشوفه داخل مش هيقول ده رايح فين؟ ده داخل فين؟ في بيت اخيه. طب هروح فين يا عم الشيخ؟ ده انا مسافر في اخر الدنيا، هرجع على طول؟ هروح كده صد رب فلان موجود؟ لا مش موجود، هرجع. ايوه، ايه المشكله لما ترجع يعني؟ اقعد في الجامع، اقعد في الشارع، اقف على الرصيف، استنى تحت البيت على ما يجي، اتصل عليه. خدمه الهواتف دلوقتي متوفره، ما عادش ليك عذر، خد منه ميعاد قبل ما تطلع من البيت. ما تطلعش من غير ما تاخد معاد علشان تروح هناك في تاني محافظه ولا في تاني بلد، وبعدين تقول ما انا مسافر هعمل ايه؟ هروح فين؟ وهم اللي شدوا فيا. وان كان الامر كذلك ولا تستطيع ان تفعل الا هذا، خذ معك زوجتك ان كنت تستطيع هذا. خذ معك زوجتك بحيث ان انت لما تروح وما تلاقيش حد من الرجال هناك، خلاص زوجتك تدخل وينتهي الامر عند هذا الحد، لكن لا نقع في هذه المخالفه. ها؟ أنا بتكلم على الدخول على النساء مش على الدخول على الأبناء البالغين. ما هي إن كان عندها أبناء بالغين يا مولانا مش هيبقى دخول على النساء أصلا. إن كان عندها أبناء بالغين خلاص قضي الأمر. ها؟ يجوز أن يدخل، تدخل هي مع النساء مع زوجته، وهو يدخل في حجرة منعزلة لكن لا يجلس مع النساء. طيب، مما يتعلق بهذا ايضا قضيه مصافحه النساء في الزيارات. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنه وانتم طيبين. تفضل. لأقبض على ايدها ولا اقبض على ايده وشدها خلال اليوم ولا ما تشدوش؟ ها؟ ايه الاحوال؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ازاي الصحه؟ مصافحه بين الرجال والنساء الاجنبيات، حكم المصافحه دي ايه؟ حرام. حرام قولا واحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. يبقى لما الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اني لا اصافح النساء يبقى انت لازم تقول اني لا اصافح النساء. طبعا الشيخ ده مدد لي اذن، معلش، الرسول عليه الصلاه والسلام مدت اليه يد هند رضي الله عنها في البيعه مش في الزياره، وامر البيعه على شك اعظم من امر الزياره، فقال اني لا اصافح النساء. هي واحد يقول له طب دلني يدي سليمه، ودي زي بنتي، ودي زي امي، ودي زي اختي، ودي زي خالتي، ودي زي عمتي. اقول اخي الحبيب، هل تشك في نية رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحفاد الواحدة؟ قضية لا دخل لها بالنية هنا، قضية شرع ودين. لو كانت القضية متعلقة بالنية لكان الرسول عليه الصلاة والسلام صافح. لو كانت القضية نية سليمة وزي الأب وزي البنت وزي الأخت والكلام ده، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم صافحهن رضي الله عنها. وبعدين في أمر آخر، الذي يعلق المصافحة مع علمه بهذه الأحاديث على سلامة نيته فيه اتهام ضمني لنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياك أن تعلقها على هذا وأن تذكر هذا أصلا، بل ليكن شعارك وعلمك وعملك سمعنا وأطعنا، انتهينا ربنا. طب ما أنا هنكسف، هستحي، ده مد إيديه أو مد إيديه، استحي من الله قبل أن تستحي من البشر. الأصل في الحياة هو الحياء من الله سبحانه وتعالى، استحي من الله، الله عز وجل منعك من ذلك، فخلاص قضي الأمر. لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد تنضرب في دماغه سلة فيزيل دمه أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. مين يستحمل بقى إنه في يوم العيد كده هيصبح كم واحدة في السيارات؟ 50 واحدة مثلا، يعني ياخد 50 ضربة من سلة في دماغه؟ ان شاء الله ما هوش جاي على اخر العيد، صحيح؟ اهون عليه ان يمس امراه لا تحل له. فالمصافحه للنساء الاجنبيات مما حرمه الله عز وجل. طبعا النساء الاجنبيات يعني ايه؟ يعني المراه التي يحل لك ان تتزوجها. طب هو تزوجها وخلاص بقى الزوجه الاجنبيه؟ لا خلاص بقى قضيه انتهت دي خلاص. طيب الأم والبنت والأخت وبنت الأخت والعمة والخالة والأخت من الرضاعة والأم من الرضاعة والبنت من الرضاعة والحاجة دي يجوز مصافحتهن؟ نعم يجوز ذلك ولا حرج فيه، لأن الكلام عن المرأة الأجنبية التي يحل لك أن تتزوجها. وطبعا ممكن واحد يقول خلاص يبقى انا ممكن اصافح اخت امراه عشان ما يحلش ليا انا الزواج. بيقول برضه لا، لان دي حرمه مؤقته لا تفيد محرميه. حرمه مؤقته، وبعدين اخت مراتك محرمه حرمه مؤقته زي مرات اخوك برضه محرمه حرمه مؤقته، زي زوجة اي واحد في العالمين برضه محرمه عليك حرمه مؤقته لحد ما يطلقها ولا يموت ولا اي حاجه، محرمه عليك حرمه مؤقته. زي المراه الكافره التي ليست من اهل الكتاب محرمه عليك حرمه مؤقته. أم الزوجة كأمك، أم زوجتك كأمك. نعم. لا كبيرة ولا صغيرة، هذا شرعا. نعم، لو كانت برضو القضية في الكبيرة والصغيرة يبقى نرجع لمسألة الفتنة. ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفتن بامرأة من الصحابة حتى لا يصافحها، وإنما هو شرع لا كبيرة ولا صغيرة. وبعدين ما يؤثر من ان سيدنا علي هو اللي صافح النساء في البيعه او سيدنا عمر، هذا كذب صراح ما صح منه حرف واحد عن علي رضي الله عنه ولا عن عمر ولا عن احد من الصحابه رضوان الله عليهم انه صافح النساء في البيعه. ومما يقع من المخالفات الاختلاط العائلي في الزيارات. اختلاط العائلي يعني زياره عائليه يبعث فيها الرجال مع النساء، ممكن يبقى أصدقاء أو أقارب، وهذا تقع فيه الفتن، تقع فيه الفتن، ولا أحب الاستفصال في ذلك، لكن يكفيك الإشارة. الإسراف في يوم العيد بشتى صوره، إسراف في الحلوى في البسكويت في الكعك في اللعب، الإسراف بشتى صوره هذا من المخالفات، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. خليك وسط، خليك معتدل في كل شيء. أيضا من المخالفات الذهاب إلى الكوافير. كثير من البنات يذهبن في العيد إلى الكوافير، وبعدين هي بتروح الكوافير تعمل إيه؟ طبعا لو راحت الكوافير عند رجل الأمر منتهي ومعروف، لكن ممكن يقول لك طب ما هي تروح عند واحدة ست زيها، طب هتروح تعمل إيه؟ ما فيه إلا النمص وكشف العورة المغلظة عند صاحبة الكوافير، كشف العورة المغلظة التي بين السرة والركبة حتى تزيل الشعر وما شابه ذلك من على الجسم، وهذا لا يجوز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. طيب النمص، عمل الحواجب، نتف الحواجب حكمه ايه؟ كبيرة من الكبائر. بعض الناس ممكن ينزع من هذا ويقول لك طيب ما هي بتعمل لزوجها؟ لا لزوجها ولا لغير زوجها. وقد يأتي في هذا بفتوى من بعض الناس، وهذه فتوى مردودة على قائلها كائنا من كان، لأنها خلاف كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما ينبغي أن يقبل مثل هذا أبدا أبدا. لكن العجيب يا إخواني ليس في تنمص النساء وإنما في تنمص الرجال. مرة كنت عند الحلاق ولقيت راجل قاعد عندي 65 سنة بيقول الحلاق اعمل لي حواجب. ها؟ أخونا الحلاق بطل الحلاق بسبب هذه الأشكال. بطل الشغلانة دي خالص. لغاها. ليه؟ يجي له الواحد راجل كبير كده ومحترم عياله هيتجوزوا ويقول لك اعمل لي حواجب. مش عارف يعمل ايه في حواجبه. الله يستر عليه. قال ليه؟ وبعدين وأيضا هناك مخالفة عجيبة، ركوب المراجيح للبنات البالغات. يعني فضيلة الشيخ أحمد ذكر لي هذه المخالفة، فذكر لي أن صاحب الأرجوحة كان يقول لإحدى الفتيات الذي ذهبنا إليه: اركبي يا مدام. لماذا قال لها ذلك؟ ها؟ تأمل دي، لماذا قال لها ذلك؟ لأنها كبيرة، ظاهر أن هي كبيرة، ظاهر أن هي بالغة، مش عيلة صغيرة. طب إذا راحت تمرجح دي وهي بالغة، أين حياؤها؟ بل أين حياء أبيها وأمها؟ من أين خرجت؟ ولماذا جاءت إلى هنا؟ أين المكث في البيوت وقرن في بيوتكن؟ أين ذوات الخدود؟ فين دول؟ خلاص؟ ما عندناش نشوفه تاني؟ الله المستعان. فعلى كل عاقل لبيب أن يحفظ بيته من هذه الثلم التي تحملها إليه شياطين الإنس والجن. ومن المخالفات عدم إخراج زكاة الفطر قبل الخروج إلى الصلاة، واعتقاد بعض الناس أن زكاة الفطر لا تجب إلا على الأغنياء. من وجد يسارا لم يبلغ النصاب ممكن يكون بيأخذ الزكاة، من كان عنده ما لا يكفيه ممكن يكون بيأخذ الزكاة، لكن زكاة الفطر عن الرقاب ليست عن الأموال، فينبغي عليه أن يخرجها للفقراء مثله، وأن يخرجها قبل صلاة العيد، وينبغي عليه كذلك أن يخرج من الخلاف وأن يخرجها طعاما كما هي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل على سبيل الإيجاز الشديد: نحن متعبدون في هذا بثلاثة أمور. الأمر الأول بجنس ما نخرجه وهو الطعام. الأمر الثاني بالوقت الذي نخرج فيه وهو ليلة العيد حتى صبح يوم حتى صلاة العيد، وجوز العلماء تقديمها قبل العيد بيومين، وجوز الشافعي جعلها من أول شهر رمضان، وهذا فيه ضعف لأنها ستنفق في شهر رمضان وسيأتي في يوم العيد فقيرا محتاجا. فنحن متعبدون بالوقت وجنس ما نخرجه وبقدر ما نخرجه، ثلاثة أمور. وإذا كانت القضية قضية تعبدية فلا مجال للاقتراح فيها. ما ينبغي إخواني أن يأتينا شرع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فآتي أنا لأقترح على الله عز وجل وأقول ينبغي أن تكون كذا أو ينبغي أن تكون كذا، وهذا أصلح الفقير وهذا أصلح المسكين، هذا اقتراح وفتح على الله عز وجل. فعلى كل واحد منا أن يلزم قدره وأن يعلم وأن يعرف قدر ربه سبحانه وتعالى. الله أعلم بخلقه وأعلم بما يصلحهم وبما ينفعهم. ثم إن لقائل أن يقول والله احنا بنعطيهم فلوس علشان يجيبوا لبس العيد، وهو الفلوس هتجيب لبس العيد؟ فلماذا لا تعطيهم من الصدقات ومن زكاة الأموال ومن زكاة عروض التجارة ومن زكاة الثمار ومن زكاة الزروع؟ ولماذا لا تعطيهم من الهدايا؟ فعندك جار يعني فقير عايز تعطيه فلوس علشان ايه؟ خلاص حط في دماغك كده عيل من العيال، انت عندك خمسة خليهم ست، وانت بتجيب خمس طقم لعيالك في العيد خليهم ست طقم وودي طقم للفقير، وانت بتدفع مصاريف عيالين ثلاثة من عيالك في المدرسة خليهم اربع عيال وادفع مصاريف في المدرسة وهات الوصف، وانت بتدي ابنك درس وتدفع له الفلوس ادفع لابن الفقير دوت او لابن الارملة دي عند الاستاذ او المدرس اللي بيعطي له الدرس، وهات الوصف او قول له دي فلوس فلان، خلاص وقضي الامر. تستطيع ان تساعد بأشكال كثيرة، وابواب الخير مفتوحة فلا نغلقها على انفسنا باعمال العقل في مقابل الشرع، لا نغلق على أنفسنا أبواب الخير بإعمال العقل في مقابل الشرع، فإن العقل السليم لا يعارض شرع الله أبدا، ولا يقع التعارض إلا بخلل في العقل أو بضعف في النقل الذي نقل إليك. ومن المخالفات ترك العمل للأبناء في اللعب واللهو، وهذا يؤدي إلى ما شراء الألعاب غير النافعة. تلاقي أغلب الألعاب اللي مع الأولاد لا تنفع بشيء. نحن نريد أن يكون لعبنا لعبا هادفا، وأن تكون لعب الأبناء لعبا هادفا، تنمي الذكاء، تنمي القدرة على الحل والتركيب، تنمي القدرة البدنية، يبقى هنا فيها فائدة. إنما خلاص كله لهو لهو واللهو إلى لهو، ما الفائدة منه؟ دي أول مشكلة. ثاني مشكلة شراء الألعاب غير النافعة، قلناها شراء الألعاب الضارة. الألعاب الضارة زي ايه؟ شفت البندقية اللي العيال بيجيبوها ويضربوا بعض بيها دي بخرز صغير كده؟ الخرزة دي لما تيجي في عين واحد تعمل فيها ايه؟ ها؟ طب دي فيها نهي السنة؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخرز، وقال إنه لا يقتل صيدا ولا ينكر عدوا إنما يبقى العين. خلت إيه؟ تجيب حتة حصاية صغيرة كده وحطها على ظرفه كده ويعملها كده كده. طب دي منهي عنها لأنها بتبقى العين. أما البندقية اللي فيها خرزة دي لما يضرب بيها كده والعيال عمالين يضربوا في بعض الناحية والناحية دي، لما يقول أنت معدي كده روح واحدة لازقة في قفاك. وبعدين سألوا عن هذا أطباء العيون في أيام العيد، فمثل هذه الآلات لا يجوز بيعها ولا شراؤها، ولا يجوز لولي الأمر أن يدع ولده يلعب بها. وللعلم لو أن الولد الصغير ولد غير مكلف، لكن لو الولد الصغير جاء بها وأفسد أو أتلف عين إنسان أو عين حيوان يضمن ولي أمره، لأن الصغير والمجنون والبهيمة غير مكلف، لكن وليه وصاحبه يضمن المتلفات المالية، يضمن المتلفات المالية. خلاص الولد ضرب واحد عمل له مشكلة في عينه، وليه الأمر يتحمل هذا شرعا؟ لا أقول قانونا، لا أعرف القانون فيها، لكن شرعا يتحمله ولي الأمر. تتنبه لهذا. يبقى دي من الألعاب النافعة اللي احسنت بارك الله فيك، يبقى دي متقننه، يبقى انا اللي هشتريها وهحطها في البيت وهعمل ساعه تدريب على الرمايه للعيال، انا اللي هقودهم فيه، هجيب الاولاد كده واحط لهم هدف واقول لهم تعالوا نتدرب على الرمايه، يبقى انا القائد ولا المدرب، وانا اللي هبدا احس بالرمايه وانا اللي هنهي احس بالرمايه وخلاص. لكن في الشارع ها تبقى دي رمايه في بعضينا، ما ينفعش. وأيضا قريب من هذا بعض المسدسات التي تخرج صوتا فيه سب الصحابة، وهذه من صنع الروافض قبحهم الله في الدنيا والآخرة. يضرب كده يطلع صوت يقول لك اقتل عائشة اقتل أبا بكر. قد رأيت بعض المشايخ جاء بواحد من هؤلاء على المنبر واستخدمه وسمعت صوته. وكذلك ما يسمى بالبخت، عارفين البخت؟ عارفين البخت؟ ايه البخت؟ بخت الحلم، يدفع فلوس ويشتري حاجة ملفوفة، ممكن يبقى فيها مكسب وممكن يبقى فيها خسارة. يعني ممكن يشتري البخت يلاقي فيه ساعة، خط تليفون محمول، يلاقي فيه ملبسين، ما يلاقيش فيه حاجة، ممكن يلاقي فيه توكل مشفك أي حاجة، ممكن نلاقي فيه مكتوب فيه حظك وحش. طب المعاملة دي اسمها ايه في الشرع؟ ها؟ قمار او ميسر؟ والله تعالى يقول انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل انتم منتهون؟ هذا سؤال بمعنى الامر، يعني انتهوا. هترد تقول ايه؟ انتهينا ربنا بس خلاص. طب انت انتهيت، ما انت اصلا ما بتشتريش بخت، ده ابنك اللي بيشتري، هو انت اللي بتروح تشتري؟ يبقى هتعمل ايه؟ يبقى هتبقى راعي صح. شوف كلمة راعي، تعالى كده اما نقول لك كلمة راعي بسرعة لراعي الغنم. لو راعي الغنم خد الغنم وطلع بيهم في الطريق او في الصحراء وسابهم وروح بات في اليوم في البيت يوم ورجع لهم تاني يوم، سابهم سايبين كده في الصحراء كده ورجع لهم تاني، يا ترى يرجع إليه حالهم ايه؟ الجواب معلوم. فيا ايها الراعي لا تغيب عن غنمك، لا تغيب عن رعيتك، لا تغيب عنها لحظة واحدة، خليك عامل صوابعك كده، الخلق اللي يظهر يظهر هنا تقبض عليه، السلوك الجديد اللي يظهر يظهر هنا تقوم قابض عليه ماسكه على طول، بس وش ابنك من ايدك؟ طيب، ومن ذلك لعب البلي. اغلب العيال يلعبوا البلي على بلي، يروح يشتري البلي بفلوس ويجي يخسره، يبقى العيل طالع متربي من البدايه خالص على القمار والميسر، فتنبه لهذا ايضا. وبعدين الصواريخ والبوم والليزر، هذا ضرر صحي وغير مصرح به، فلا تسمح لأبنائك بشراء هذا لا في العيد ولا في غيره. شراء الآلات التي تحمل الأغاني غير النافعة أيضا هذا لا فائدة منه وفيه خطأ شرعي، وينبغي أن ننزه أسماع أبنائنا من سماع هذا الخنع والفجور الذي يقتل الحياء منذ البداية وينشئ الناشئة على الفساد. أنا راح أجيب له لعبة يشغل التليفون يسمع أغاني، طب أنا جايبها ليه؟ أنا جايبها ليه؟ إيه الفائدة منها؟ ما النفع الذي فيها؟ الألعاب النافعة فيها. كذلك إقبال الناس ليوم العيد وكأنهم فك قيدهم على سماع، إقبال كثير من الناس أو بعض الناس على سماع الأغاني والمسلسلات والأفلام الخاصة بأيام العيد، أول يوم هيجي فيلم كذا وثاني يوم هيجي فيلم كذا وثالث يوم هيجي فيلم كذا، ولا فيلم هندي ولا فيلم ياباني ولا فيلم صيني، عايزين نقعد بقى ونتفرج عليه. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا، أنت صايم بالك وقايم، لا تأتي في يوم العيد وتفسد على نفسك ما أبرمت. كانت واحدة بتقعد تغزل وأول ما خلاص بقت خيوط قوية هتمسكها، بدل ما تمسكها تروح راجعة فكها تاني وبعدين ترجع تغزلها وبعدين تفكها. طب دي انت لما تشوفها تقول عليها ايه؟ عاقلة ولا مجنونة؟ أهو هذا حال من عمل العمل في رمضان ثم جاء بعد ذلك وأقبل على المعصية بشغف ونهم، كأنه حاجة كان محبوس منها، كان محروم منها. وأيضا مما أنبه عليه التجارة في المحرمات كالدخان والسجائر والتأديب المجتمعي في هذه المسائل. يا جماعة هذه الأشياء محرمة، يحرم صناعتها وبيعها وشراؤها وحملها والتعاون عليها، فلو أن التاجر الذي يأتي بهذه الأشياء ما قل منها أو كثر ويبيعها، قلنا له يا فلان لا تصنع هذا فإنه لا يحل لك. قال والله ما أقدرش أبيع من غير كده، مش هيدوني بضائع. نقول له طيب خلاص خليك بقى بالبضائع بتاعتك واحنا مش هنشتري منك. عندك دكانين، دكان على يمين بيتك ودكان على شمال بيتك، واحد بيبيع الحاجات دي وواحد ما بيبيعهاش، كلنا نشتري من اللي ما بيبيعهاش. يبقى ده تأديب مجتمع غصب عنه. بعد كده هيسأل انت ما عندكش بيت وتاخده مني ليه؟ عشان انت بتبيع سجاير لاولادنا، بتبيع دخان لاولادنا، بتجيب بانجو للعيال. يبقى انا رايت هذا ويعطيه للاولاد الصغار في المدارس قدام المدرسه، والله كان يوزع قدام المدرسه، كان يوزع بانجو برشام من بعض الباعه. فمثل هذا لا يشترى منه، يهجر هجرا تاما حتى يؤدب. واخيرا ها ممنوع خلاص اللي يقدر يقبض عليه بيقبض عليه. بيقبض على بعض. طيب اخيرا يا اخواني أود أن أذكر نفسي وإخواني كما ذكرت في أول الحديث بأننا مهما كنا في أفراحنا لا ننسى جرحنا ولا ننسى إخواننا المستضعفين في الأرض، فدائما أبدا ندعو الله تعالى لهم أن ينصرهم وأن يمكن لهم وأن يعيد إليهم أمنهم وأمانهم وأن يجمع شمل المسلمين تحت راية واحدة، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا وكل عام أنتم بخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماله صيام الست من شوال سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن انتهى من صيام رمضان يسن له أن يصوم ستا من شوال لينال بذلك أجر صيام العام كله. وهذه الست من شوال يجوز أن تكون مجتمعة بعد العيد، ويجوز أن تكون متفرقة في الشهر كله، والأولى لمن عليه قضاء من رمضان أن يبدأ بقضاء رمضان أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأجر على صيام رمضان وإتباعه بست من شوال، فكأن من قدم صيام الست على القضاء ما صام رمضان وأتبعه بست من شوال. وبمثل هذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فمن كان عليه قضاء فما عليه إلا أن يبدأ بالقضاء ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال. طيب لو قضاء هذا الشهر كله يصوم القضاء ثم يقضي الست من شوال فيما بعد ذلك، والله تعالى أعلم. يدخل فيما قلته من لعب البنت. لو كان الشطرنج على ميسر أو قمار بصفة الذي ذكرناه فلا يجوز طبعا لدخوله في الميسر والقمار، أما إذا كان مجرد اللهو أو التسلية ولا يشغل عن صلاة ولا عن عمل صالح فبعض أهل العلم يجيزه ولا أحبه ولا أحب لعبه ولا التلخيص فيه، والله تعالى أعلم.